أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الشارح: وقد اجتمع الاعتباران في قوله. مراده من الاعتباران ها هنا مراعاة اللفظ تارة واعتبار المعنى تارة أخرى في كلا وكلتا. قال: كلاهما حين جد الجري بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي. شوف، كلاهما حين قد أو عفوا كلاهما حين جد الجري بينهما، هنا حصل مراعاة لللفظ أو للمعنى؟ للمعنى. ثم قال: بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي. جيد، هنا حصل فيه مراعاة لل نعم، وكلا لم يقل وكلا أنفيهما رابيان، حصلت مراعاة لللفظ. جيد. طيب، الشاهد الأول: كلاهما قد أقلعا، أدخل الألف على ألف الاثنين على أقلعا، لأنه إخبار عن المثنى في المعنى، فثنى في اللفظ. جيد. ثم قال: وكلا أنفيهما، ولم يقل وكلا أنفيهما رابيان، وإنما قال وكلا أنفيهما راب، فأفرد مراعاة لللفظ. ثم قال: إلا أن اعتبار اللفظ أكثر. هذا غالب في كل شيء يصح فيه اعتبار اللفظ واعتبار المعنى. ليش؟ وذلك لأن المقصود للمتكلم وإن كان إيصال المعنى، فما هو أهم ومحط النظر هو المعنى، غير أن اللفظ بوابة للوصول إلى ذلك المعنى، فيحصل من الأنس اللفظي أنس في المعنى. ولذلك قال: إلا أن اعتبار اللفظ أكثر، وبه جاء التنزيل. قال الله عز وجل: كلتا الجنتين أتت أكلها، ولم تقل كلتا الجنتين أتتا. جيد، أكلها أو أتيا أو أتيتا أكلها. فلما كان لكلا وكلتا حظ من الإفراد وحظ من التثنية، أجريا في إعرابهما مجرى المفرد تارة ومجرى المثنى تارة أخرى. مجرى المفرد يعني أعربت بحركات، والمثنى يعني أعربت بالحروف. وخص إجراؤهما مجرى المثنى بحال الإضافة إلى المضمر. لما لم يخص بحال الإضافة إلى الظاهر؟ طبعا لا يوجد حالة لا يكون فيها كلا وكلتا مضافين، كلا وكلتا دائما يقعان مضافين، غاية الأمر أن الإضافة إما إلى مضمر وإما إلى ظاهر. قال: خص إعرابه بالحروف عند إضافته إلى المضمر، لأن الإعراب بالحروف فرع عن الإعراب بالحركات، والإضافة إلى المضمر فرع عن الإضافة إلى الظاهر، هي الفرعية حقيقة، فرعية المضمر عن الظاهر. جيد. ثم إذا أضفت الإضافة هنا والإضافة هناك تبقى المعادلة واحدة. قال: لأن الظاهر أصل أو أصل مضمر، فجعل الفرع مع الفرع والأصل مع الأصل تحصيلا لكمال المناسبة. هذا تمام الكلام في الباب الثاني من أبواب ما يعرب بالنيابة. الباب الثالث وهو باب الجمع المذكر السالم. وقد شرع الماتن فيه بقوله: وارفع بواو وبيجرر وانصب. سالم جمع عامر ومذنب. نشرح الأبيات بشرح بسيط سريع ثم ندخل في البحث. وارفع بواو يعني واجعل الواو علامة رفع، وبيا أجرر وانصب يعني واجرر وانصب بالياء، فقدم المتعلق على الفعل. ماذا ننصب؟ ننصب سالم جمع عامر ومذنب، يعني ننصب الجمع السالم الذي في عامر وفي مذنب. جاء بمثال للذوات وجاء بمثال للصفات، لأن هناك فرقا بينهما على ما سيأتي. ثم قال وشبه ذين، وشبه ذين يعني وشبه هذين الاسمين، وهما عامر ومذنب، أي الملحق بالجمع المذكر السالم. وبه 20 يعني وألحق به أيضا 20، لأن 20 كما سيأتي ليست جمعا مذكرا سالما، وإنما هي اسم جمع. نعم. وبابه، وبه 20 وبابه، يعني وباب 20 أيضا، وهو 30 و40 و50 إلى 90. ألحق والأهلون، يعني وألحق 20 وشبه ذين به. جيد. والأهلون أيضا لأنها اسم جمع. أولو، بعد يريد أن يعدد الملحقات، قال أولو وعالمون عليون وأراضون شذ والسنون. وبابه يعني باب السنين على ما سيأتي. ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد، يعني ومثل حين قد يعد من الملحق بالجمع المذكر السالم، وهو عند قوم يضطرد، يعني عندنا على شذوذ وعند قوم على كثرة. ثم قال الشارح القول في هذه الأبيات يستدعي تقديم مقدم. لما كان البحث معقودا للحديث عن الجمع المذكر السالم، ناسب ذلك أن نقف على حقيقة الجمع، والوقوف على حقيقة الجمع لا تتسنى لنا من دون التفرق بينه وبين اسم الجمع وبين اسم الجنس الجمعي. ومن هنا عقد الشارح مقدمة قبل أن يدخل في البحث ليفرق بين هذه الأمور الثلاث: الجمع واسم الجمع واسم الجنس الجمعي. والحاصل أن هذه الثلاث مما يصدق أنها تدل على أكثر من اثنين، فجعل هذا المفهوم مقسما لها، فقال إن الذي يدل على أكثر من اثنين على ثلاثة أنحاء، وذلك لأن الواضع عندما أراد أن يضع اللفظ ليدل على أكثر من اثنين لا يخلو، إما أن يكون قد نظر إلى الخارج ولاحظ الأفراد التي في الخارج، أو لا يكون قد لاحظ شيئا في الخارج وإنما توجه مباشرة إلى المفاهيم الذهنية. فإن نظر إلى الخارج فلا يخلو، إما أن يكون نظره إلى الأفراد، أو إما أن يكون نظره الأول، إما أن يكون أول شيء نظر إليه الواضع هي تلك الأفراد، فلاحظ بعد ذلك اجتماعها، أو أن يكون ما نظر إليه الواضع أولا هو الوصف المجموع من دون أن يتأمل في كل فرد فرد. فهذه أقسام ثلاث. بيان ذلك أن الواضع عندما يريد أن يضع لفظا ليدل على أكثر من اثنين، فتارة نفرضه أنه قد لاحظ الخارج، نظر إلى الأفراد التي في الخارج، أو نظر إلى الخارج ولكن التفت، كان أول نظره إلى الأفراد فردا فردا، فلاحظ كل فرد فرد على حدة ودرس خصوصياته ووقف على مشخصاته، ثم بعد أن أحصى هذه الأفراد فردا فردا أراد بعد ذلك، شوف، بنظرة ثانية أن يضع اللفظ للمجموع. فيقال إن الواضع قد وضع ذلك اللفظ، شوف، للأفراد بوصف كونها مجتمعة. فيقال إن اللفظ وضع للأفراد المجتمعة. ليش؟ لأن أول شيء نظر إليه الواضع هو هذه الأفراد، فقد وقف عليها فردا فردا ودرس كل خصائص، أو درس خصائص كل فرد على حدة، وبعد أن تتبع هذه الأفراد أراد أن يضع لفظا ليدل على مجموعهم، وحيث إنه قد درس خصائصهم وخصوصياتهم فإنه ينتزع خصوصية مشتركة فيضعها لذلك المجموع. فيقال حينئذ إنهم أسود، فيضع لفظة أسود جمع للأسد، ويضع لفظة سابقون جمعا لسابق، أو مذنبون جمعا لمذنب. وقد ظهر من ذلك، وهذا طبعا هذا هو المراد من الجمع، فالجمع هو اللفظ الذي يدل على أكثر من اثنين، ولكن ليس كيفما كان وكيفما اتفق، بأن يكون الواضع قد وضع اللفظ للأفراد المجتمع. وقد ظهر من ذلك أولا أن في وضع الجمع أول شيء يلحظه الواضع هي الأفراد، فيقف على خصوصيات كل فرد على حدة، فوجد نظر إلى الفرد الأول فوجد أن من خصائصه أنه ينطبق عليه اسم أسد، ثم نظر إلى الفرد الثاني فوجد أن من خصائصه أنه أسد كذلك، ثم بعد أن لاحظ هذه الأفراد وأراد أن يضع لفظا يدل على مجموعهم، ووجد أن هناك خصوصية مشتركة فيما بينهم، وضع ذلك اللفظ لهذه الخصوصية المشتركة. وهذه الخصوصية المشتركة لا يمكن أن ينتزعها لولا أنه وقف على كل خصوصيات أو على خصوصيات كل هذه الأفراد. فقد ظهر من ذلك أولا أن المنظور إليه في الجمع أولا هي الأفراد، وثانيا أنه لما كان المنظور إليه في الجمع هي الأفراد فلا بد أن الواضع قد لاحظ خصائص هذه الأفراد، وبالتالي صار ذلك الجمع معبرا عن خصوصية مشتركة بين الأفراد. ولذلك عندما تقول أسود دل ذلك على اشتراك كل هذه الأفراد في خصوصية وهي حقيقة الأسدية، أو عندما يقال مذنبون دل ذلك على اشتراكهم جميعا في فعل الذنب. وهذا الفارق ينسحب على الفارق الأول، لأن الواضع لما كان نظره إلى الأفراد، والفرد هو مكان التشخص، فلا بد أنه عندما لاحظ الفرد فقد لاحظ مشخصاته، ولا لم يكن قد لاحظ الفرد، وإنما يكون قد لاحظ أمرا كليا. فلازم ملاحظته للفرد ونظره إليه أن يكون قد نظر إلى مشخصاته، إلى خصوصياته. فعندما يجد أن هذه الأفراد قد اشتركت في خصوصية ما، فإنه يضع ذلك اللفظ لهذه الخصوصية المعبرة عن هذه الأفراد المجتمعة. جيد. إذن فمن علامات الجمع وخصوصياته، أو من خصائص الجمع أولا، أنه في مقام وضعه ينظر إلى الخارج، هذا لم نذكره، ولكن هذا أمر ثالث. في مقام وضعه يكون للواضع نظر للخارج. وثانيا، أن المنظور إليه أولا هي تلك الأفراد بما لها من مشخصات. الخصوصية الثالثة، أن الجمع يعبر عن خصوصية مشتركة بين أفراده، كما يقال في فلاحون ومهندسون وتاجرون وتجار وأسود وأقلام وغير ذلك. ومن هنا صح أن يقال إن الجمع هو ما كان صالحا للتجريد وعطف مثله عليه، فكأنما نظر الواضع إلى الفرد فأخذ لفظه، ثم نظر إلى الفرد الثاني فأخذ لفظه وعطفه على الأول، ثم عطف الثالث عليهما، وهكذا إلى أن أدى بعد ذلك إلى أن ينتزع من هذه الأفراد المجتمعة وصفا. وهذا هو المراد من الجامع، هذا هو الفارق الجوهري، وهذا هو حقيقة الجمع من جهة المعنى. وأما الخصائص اللفظية التي سوف تأتي فهي تترتب وتنسحب على هذا الجمع. هذا بالنسبة إلى الجمع. وأما اسم الجمع فهو كالجمع في أن الواضع عندما يريد أن يضع اللفظ له فإنه ينظر إلى الخارج، غير أن الواضع عندما ينظر إلى الخارج لا ينظر أولا إلى الأفراد، وإنما يكون نظره الأول منصبا على وصف الجميع، كمن دخل إلى غرفة فلم يتأمل في الأفراد التي في هذه الغرفة، وإنما دخل إلى الغرفة شوف ولاحظ الوصف المجموعي للأفراد، وهو أن هناك بشرا في هذه الغرفة، فلم ينظر بنظرة فاحصة إلى كل فرد من الأفراد الموجودين، وإنما نظر إلى الوصف المجموعي، نظر إلى المجموع من غير أن يتأمل في خصائص هذه الأفراد التي تشكل المجموع منها. فيقال إن اسم الجمع هو اللفظ الموضوع شوف لمجموع الأفراد، وذلك فرق بين مجموع الأفراد وبين الأفراد المجتمع، لأن قولنا الأفراد المجتمع هذا يعني أن الواضع أول ما نظر إليه نظر إلى الأفراد، ثم لاحظ وصف اجتماعهم. شوف، نظر إلى الأفراد، وما معنى نظره إلى الأفراد؟ أن يكون قد نظر إلى مشخصاتهم، لأن الفرد لا يكون فردا إلا إذا تشخص. جيد. ثم لاحظ وصف اجتماعهم فوضع اللفظ لهذه الأفراد بوصف اجتماعهم. وأما في اسم الجمع فأول شيء ينظر إليه الواضع هو مجموع الأفراد، فالمنظور إليه أولا وذلك الوصف المجموعي. التفت. وهذا الوصف المجموع وإن كان لا يمكن أن يتشكل إلا من الأفراد، وبالتالي فهذه الأفراد هي أجزاء لذلك الوصف، والجزء متقدم على الكل، فلا بد أن يكون قد لاحظ الأفراد في رتبة سابقة. والجواب أنه نسلم، ولكنه لا يكون قد نظر إليها نظرة فاحصة، وإنما نظر إلى الأفراد بما هي محققة لهذا المجموع. ولذلك فهو لم يدرس خصائص هذه الأفراد، ولم يقف على خصوصياتهم، وإنما يضع ذلك اللفظ ليعبر عن هذا الوصف المجموع. ولازم ذلك أن لا يكون هذا اللفظ معبرا عن خصوصية مشتركة بين الأفراد، لأنه لم يدرس خصوصيات الأفراد حتى يستطيع أن يقف على هذه الخصوصية المشتركة. كما إذا دخل الشخص إلى غرفة وحكم عليها بأن فيها بشرا، فهو لم يقف على خصوصيات هذه الأفراد التي تشكلت منها هذه الفئة. ولذلك قد يكون الفرد الأول تاجرا، والثاني فلاحا، والثالث مذنبا، والرابع من غير أن يعبر هذا اللفظ. لا مانع أن يكون أن يتفق اشتراكهم في خصوصية واحدة، إلا أن الواضع لم يلاحظ هذه الخصوصية. كما يقال جاء القوم، فإنها كلمة شاملة للكبير والصغير، للرجل والأنثى، للعاقل والمجنون، من غير أن يكون لها أي دلالة على خصوصية، سواء كان هناك خصوصية مشتركة فعلا أو لا. غاية الأمر أنه لم يلاحظها الواضع، لأن نظره لم يكن إليها. والحكم والوضع حكم، والحكم فرع التصور، وضع اللفظ للمعنى هو حكم على اللفظ وحكم على المعنى، والحكم على شيء فرع عن تصوره. والواضع لما لم يتصور الأفراد بما لها من خصائص، فسوف لا يكون ذلك اللفظ الموضوع موضوعا لتلك الخصوصيات المشتركة. فيقال إن الواضع قد وضع اللفظ لمجموع الأفراد، ولذلك سمي اسم جمع، لأنه اسم كأنما جعل هذا اللفظ اسما وعلما لذلك الجمع. وقد ظهر من ذلك أولا أن اسم الجمع يكون لواضعه نظر إلى الخارج قبل وضعه، بداهة أن هذا الوصف المجموع لا يمكن أن يتشكل إلا من أفراد، فلا بد أنه قد لاحظ الخارج، بل بالدقة لا بد أنه قد نظر إلى الأفراد أولا وبالذات. غاية الأمر أنه لم ينظر إليها إلا بما هي محققة لذلك المجموع، فنظر إليها نظرة عابرة، نزلت هذه النظرة كلا نظرة، ولذلك كأنما صار نظره إلى المجموع. إذن الخصوصية الأولى لاسم الجمع أنه ينظر في وضعه إلى الخارج كالجمع من غير فرق. الثاني أن المنظور إليه أولا هو المجموع لا الأفراد، هذا بعبارة ساذجة حقيقة، بعبارة دقية المنظور إليه هي الأفراد أيضا، ولكن نظرة عابرة، نظرة ساذجة من غير تتبع التفصيلات. ليش؟ هذا للجواب عن إشكال، حاصل الإشكال، كيف يمكن أن يكون النظر إلى المجموع قبل النظر إلى الأفراد، والحال أن هذه الأفراد هي التي يلزم من انضمام أحدها إلى الآخر ذلك المجموع، والجزء سابق على الكل، فلا يمكن النظر إلى الكل من دون نظر إلى النظر إلى الأفراد. والجواب أن النظر إلى الوصف كان إلى الوصف المجموعي، وهذه الأفراد وإن كانت سابقة على الكل ولكن يكون قد نظر إليها الواضع نظرة ساذجة عابرة بما هي محققة لذلك الوصف المجموع، يعني يكون قد نظر إلى الأفراد وهي في ضمن المجموع، فكأنما نظر إلى المجموع أولا. وثالثا أن اسم الجامع لا يعبر عن خصوصيات أفراده، لا يعبر عن خصوصية مشتركة في أفراد سواء وجدت هذه الخصوصية أو لم توجد. والسبب في ذلك هو أن الوضع حكم على اللفظ وعلى المعنى، والحكم على شيء فرع عن تصوره، فلو كان الاسم الجمع معبرا عن هذه الخصوصية، يعني لو كان موضوعا ليدل على خصوصية مشتركة للازم أن يكون الواضع في رتبة سابقة قد لاحظ هذه الخصوصيات المشتركة، ولكننا قد فرضنا أن نظره إلى الأفراد كان نظرا ساذجا عابرا فلم يلاحظ تلك الخصوصيات المشتركة. وإذا لم يكن الواضع قد تصور هذا المعنى فلا يمكن أن يكون قد حكم باللفظ عليه، وإلا كان ذلك حكما على الشيء من دون تصوره. هذا تمام الكلام في اسم الجمع. واسم الجمع أمثلته كثيرة، كما تقول مثلا جيش، مفهوم الجيش أنت لا تنظر إلى كل فرد على حدة، وإنما تنظر إلى ذلك الوصف المجموع، يعني لا تنظر إلى الأفراد ثم بعد ذلك تلاحظ اجتماعها. شوف ملاحظة الاجتماع جاءت في رتبة متأخرة، وإنما تنظر إلى هذا المجموع المتركب والمتكون من هذه الأفراد لا على وجه التفصيل، جيد؟ فتقول هذا الجيش أو قوم أو رهط أو جاء الركب أو جاء الصحب أو كما تقول الغنم، أنت لم تلاحظ الفرد الأول. ليش؟ لأن مثل هذه الأفراد مما لا يعتني بها الإنسان، مما لا يحتاج إلى وضع اسم بعينه لهذه الأفراد، لذلك تلاحظ الوصف المجموع تقول جاء القطيع، جاء الغنم، جاءت الخيل، جاءت النساء. شوف النساء لا تدل على خصوصية مشتركة، بخلاف عندما تقول مثلا جاءت المذنبات، واضح الخصوصية المشتركة حينئذ. على كل حال، ومن أمثلة ذلك الجماعة والشعب والقبيلة والمعشر، مما لا يدل على خصوصية مشتركة بين أفراده. هذا بالنسبة إلى اسم الجمع. وأما اسم الجنس فهو الموضوع للحقيقة المعينة في الذهن، قد عرفنا أن الحقائق إنما تنتزع من الأفراد التي في الخارج، وقد ذكرنا بيان ذلك مرارا وتكرارا، وهو أن الذهن أول ما ينظر بحواسه إلى الخارج، وفي الخارج لا يوجد إلا هذه الأفراد المتباينة، فيقف على جامع مشترك بينها فينتزع ذلك الجامع، ويسمى ذلك الجامع المنتزع بأنه حقيقة، جيد؟ هذه الحقيقة التي في الذهن دائما تكون حقيقة كلية، مفهوما كليا. فالحقيقة وإن كانت منتزعة من الخارج إلا أن موطن هذه الحقيقة وين؟ الذهن. وحينئذ فإذا لاحظ الواضع هذه الحقيقة فوضع اللفظ لها فلا يكون قد نظر إلى الخارج. نعم، هو النظر إلى الخارج عندما انتزع هذه الحقيقة، ولكن انتزاع الحقيقة شيء وكونه في مقام الوضع شيء آخر. فالحقيقة وإن كانت تنتزع من الخارج، وبالتالي لا يمكن أن تنتزع الحقيقة من دون النظر إلى الأفراد، غير أن كلامنا إنما هو في الواضع، أن الواضع في مقام الواضع، هل لاحظ الأفراد أو لم يلاحظ. فيقال إن هذه الحقيقة لما انتزعت في رتبة سابقة من الأفراد وصار موطنها الذهن، الآن يأتي الواضع في مقام الوضع ويريد أن يضع لفظا ليدل على أكثر من اثنين، فلا ينظر إلى الخارج وإنما يكتفي بهذه الحقيقة المتميزة في الذهن عن غيرها من المفاهيم، فيقوم بوضع اللفظ لها من غير أن يلاحظ الفردية والجمعية، لأن الفردية والجمعية من أوصاف الخارج لا من أوصاف الذهن، أما ما في الذهن فهي مفاهيم دائما تتصف بالكلية، فيضع ذلك اللفظ لهذه الحقيقة المتعينة في الذهن. وهذه الحقيقة لما كانت منتزعة من الأفراد التي في الخارج فلا بد تكون منحفظة في كل فرد من أفراد الخارج، فهي موجودة في الفرد الواحد وهي موجودة في كل فرد من الأفراد. فلما كانت الحقيقة منتزعة من الخارج أو من الأفراد، والأمر الانتزاعي يجب أن يكون موجودا في منشأ انتزاعه، وإلا كيف انتزع؟ فلما كان اللفظ موضوعا للحقيقة والحقيقة منتزعة أي موجود والحقيقة موجودة في كل فرد، فحق هذه الحقيقة، حق هذا اللفظ حينئذ أن يصدق على القليل وعلى الكثير، لأنه إن وجد فرد واحد فقد وجدت الحقيقة في ضمنه، وإلا كيف كانت منطبقة عليه؟ وإن وجدت أفراد متكثرة فقد وجدت هذه الحقيقة أيضا في كل فرد، إذ الفرض أن هذه الحقيقة كانت جامعا مشتركا منتزعا من الأفراد، فيصدق حينئذ على اسمي على هذا اللفظ أنه لفظ يصدق على القليل وعلى الكثير، وهذا هو المراد من اسم الجنس، فهو اسم وضع ليكون مشيرا وعلامة على الجنس، وهو ذلك الجامع المشترك المنتزع من أفراده. ولأن هذه الحقيقة منتزعة من الأفراد فلها وجود في كل الأفراد، شوف، فهي مما تصدق في الخارج مما تنوجد في الخارج بوجود فرد من أفراد، ولا تنعدم هذه الحقيقة إلا بانعدام جميع الأفراد، إذ لو انعدمت كل الأفراد ما خلا فردا واحدا لظلت الحقيقة فيه، لأن هذه الحقيقة ما دامت صادقة عليه ومنتزعة منه فلا بد لها وجود في المنتزع منه. ثم اسم الجنس، وهو الذي وضع للحقيقة والذي حقه أن يصدق على القليل وعلى الكثير، يعني يصدق على الواحد ويصدق على الأكثر من واحد، لا يصدق على اسم الجنس هذا أنه يدل على أكثر من اثنين، بل هو يصلح للدلالة على أكثر من اثنين، ولكن اسم الجنس هذا وإن كان بحسب الوضع مما يستحق أن يستعمل في القليل وفي الكثير، ولكن اسم الجنس قد قسم بحسب الاستعمال، يعني وإن كان قد وضع بوضع يجعله صالحا للدلالة على القليل وللدلالة على الكثير، ولكنه في مقام الاستعمال ينقسم إلى قسمين، إلى ما استعمل في القليل والكثير كما وضع كما هو حاله في الوضع، وإلى ما خصته العرب بالكثير فلم تستعمله في القليل. وإن كان لا يوجد مانع من استعماله في القليل بحسب أصل الوضع، ولكن العرب قد خصته في مقام الاستعمال بالكثير وحده، فصار ذلك المختص لا يدل إلا على أكثر من اثنين، إلا أن هذا الاختصاص قد نشأ من جهة الاستعمال. هذا البحث تقدم وين؟ عندما بحثنا عن الكلم. جيد، التفت. فمثل لفظ الدم هو اسم جنس لأنه وضع للحقيقة، والحقيقة تصدق بوجود فرد وبوجود كل فرد، فحقه أن يستعمل في القليل والكثير، والعرب استعملته في القليل وفي الكثير، فتقول هذا دم لنقطة من الدم وهذا دم لبحر منه، فيقال إن هذا الاسم اسم جنس إفرادي، اسم جنس يصدق على القليل والكثير. لماذا سمي إفراديا؟ لأنه استعمل في الفرد كما استعمل في الكثير، في قبال اسم الجنس الجمعي وهو الاسم الذي وضع للحقيقة، وهذه الحقيقة تصدق بالقليل والكثير، فكان حقه أن يستعمل في القليل والكثير أيضا. غاية الأمر أنه في مقام الاستعمال لم تستعمل العرب هذا اللفظ إلا في الكثير، كما في مثل لفظ الكلم، ولم تستعمله للقليل، وإنما إذا أرادت القليل أدخلت تاء الوحدة، فكأنما الدلالة على القلة نشأت من هذه التاء، فيقال كلم، وغير ذلك من الأمثلة التي سوف تأتي. فظهر أن المراد من اسم الجنس ها هنا هو خصوص اسم الجنس الجمعي لا مطلقا، وذلك طبعا لماذا سمي اسم جنس جمعي؟ لأنه خص بالجمع، وسمي الآخر إفرادي لا لأنه خص بالإفراد، بل لأنه يدل على الإفراد كما يدل على الجامع، ويكفي في التسمية أدنى مناسب. فظهر أن المراد من اسم الجنس الجمعي من الاسم الجنس ها هنا في كلامي هو خصوص اسم الجنس الجمعي، لا لأن الإفراد لا يدل على أكثر من اثنين، ولكن لأنه يدل أيضا على أقل من اثنين، فلا يندرج تحت المقسم. بعبارة ثانية، اسم الجنس الإفرادي صالح ليدل على أكثر من اثنين، ولكنه لا يدل دائما على أكثر من اثنين، بل قد يدل على الأقل من ذلك، فلم يندرج تحت المقسم. والمقسم إنما هو ما دل فعلا على أكثر من اثنين، وما يدل فعلا على أكثر من اثنين هو اسم الجنس الجمعي. ومن خصائص هذا الاسم أن الواضع في مقام الوضع لم يكن له نظر إلى الخارج أساسا، لا إلى وصف الفردية ولا إلى وصف الجمعية، وإنما نظر إلى الذهن فلاحظ تلك الحقيقة المتعينة فيه فوضع اللفظ لها، ولأن هذه الحقيقة كانت منتزعة من الخارج ومن الأفراد وهي منحفظة في كل فرد، صار بسبب ذلك لها دلالة على الأكثر من اثنين، صارت صالحة لأن تصدق على القليل وعلى الكثير، صارت صالحة لأن تدل على الجامع. وبهذا يتضح أن اسم الجنس الجمعي واسم الجمع والجمع هذه الثلاثة تشترك في معنى واحد، وهي أنها تدل على أكثر من اثنين، وهو المعنى معنى الجمع لغة، يختلف اسم الجنس عن قسيميه في أن اسم الجنس لم ينظر في مقام وضعه إلى الخارج بخلاف الجمع، واسم الجمع فإنه قد نظر إلى الخارج، ويختلف اسم الجنس عن الجمع في أنه عندما نظر إلى الخارج لم يكن النظر أولا إلى الأفراد وإلى خصوصياتها، وإنما كان إلى وصف الوصف المجموع لهذه الأفراد، بخلاف الجمع فإنه قد لوحظت هذه الأفراد. وبهذا يتضح الفرق بين اسم الجنس وبين الجمع وبين اسم الجمع. وهذه الفوارق الثلاثة هي، أو هذه الفوارق بين هذه الثلاثة هي، هذا هو الفارق الجوهري بين هذه الثلاثة. ويترتب على هذا الفارق الجوهري جملة من الفوارق اللفظية. جعلت هذه الفوارق اللفظية فيما بعد علامات لاسم الجمع وعلامات للجمع، يعني من العلامات التي يعرف بها الجمع أو التي يعرف بها اسم الجمع. يقع الكلام في بيان هذه العلامات أو في بيان هذه الفوارق اللفظية، وكيف ترتبت هذه الفوارق اللفظية على تلك، على الفارق الأساسي، وهو النظر إلى مجموع الأفراد أو ملاحظة الأفراد بما لها من وصف، من وصف اجتماع. نقرأ هذا المقدار، أعتقد أن الوقت يتسع لندخل في البحث. قال: القول في هذه الأبيات يستدعي تقديم مقدمة، وهي أن الاسم الدال على أكثر من اثنين على ثلاثة أضرب: جمع واسم جمع واسم جنس. والمراد من اسم الجنس هاهنا كما سيتضح هو اسم الجنس الجمعي، وإن كان اسم الجنس الإفراد صالحا لأن يدل على أكثر من اثنين، ولكن المقسم هو ما دل فعلا على أكثر من اثنين. وذلك لأن الدال على أكثر من اثنين بشهادة التأمل والوجدان، هذا هو المراد من التأمل، بشهادة الوجدان، إما أن يكون موضوعا للآحاد. ليش قال بشهادة التأمل؟ لأن تقسيم الجمع إلى هذه الثلاثة كان عملية تحليلية، لا أن الواضع قبل أن يرتكب هذا التقسيم وقبل أن يرتكب الواضع لهذه الثلاثة جاء بتقسيم عقلي ثم اتبعه، لا، هو الواضع وضع اسم الجمع والجمع واسم الجنس، نحن في مقام التحليل أخذنا هذه الثلاثة وحللنا معناها، فانتهينا بطريقة تأملية تحليلية إلى هذا التقسيم. جيد، لا أن التقسيم أجري أولا ثم قال الواضع أريد أن أضع لكل قسم من هذه الأقسام وضعا. قال: بشهادة التأمل إما أن يكون موضوعا للآحاد المجتمع، فهذا يعني أنه قد لاحظ الآحاد، دالا عليها دلالة، كيف يدل دالا عليها دلالة تكرار الواحد بالعطف، كما يدل، يعني يدل اللفظ حينئذ على هذا المجموع كما يدل اللفظ الواحد عندما نكرر عطفه على بعضه هكذا. وإما أن يكون موضوعا لمجموع الآحاد، شوف، دالا عليها دلالة المفرد على جملة أجزاء مسماه، كما النظر إلى زيد ولم يلحظ يده ورجله، وإن كان هو قد لاحظها ضمنا ولكن لم يتأمل في خصائص أجزائه، فنظر إلى هذا الكل بما له من وصف، أو نظر إلى هذه الأجزاء ولكن بوصفها المجموعي من غير أن يقف على خصائص هذه الأفراد، وإذ لم يقف على خصائصها فسوف لا يتسنى له أن يحكم على اللفظ بمعنى يكون معبرا عن الخصوصيات، لأن الحكم على شيء فرعه تصوري. قال: دالا عليها دلالة المفرد على جملة أجزاء مسماه، وإما أن يكون موضوعا، شوف، للحقيقة، يعني لا نظر إلى الخارج، ملغا فيه اعتبار الفردية والجمعية، لأن وصف الفردية والجمعية وصف ينتزع من وين؟ من الخارج، وهو لم ينظر إلى الخارج من أول الأمر وإنما نظر إلى الحقيقة التي في الذهن. شوف: إلا أن الواحد ينتفي بنفي، هذه إشارة إلى بيان اسم الجنس، شو يعني؟ هو موضوع للحقيقة ولم يلحظ الفردية والجمعية، إلا أن هذه الحقيقة كيف تنعدم في الخارج؟ جيد، لا تنعدم من عدم فرد واحد، ولكن هذا الفرد متى ينعدم؟ يعني عدم من انعدام الحقيقة، لأن الحقيقة متى تنعدم؟ من انعدام بجميع الأفراد. فقال إلا أن الواحد يعني المفرد متى ينعدم؟ ينتفي بنفي هذه الحقيقة. واضح؟ طيب، قال فالموضوع للآحاد المجتمعة هو الجمع، والموضوع لمجموع الآحاد هو اسم الجمع، والموضوع للحقيقة هو اسم الجنس الجمعي. جيد. قال فالموضوع للآحاد المجتمعة هو الجمع. شوف، سواء كان له واحد من لفظه مستعمل أو لم يكن له واحد من لفظه مستعمل، يعني سواء كان هناك لفظ وضع للمفرد كما تقول مثلا زيد وزيد وزيد زيدون، هناك لفظ وضع للمفرد، سوف يأتي لماذا قال ذلك غدا إن شاء الله. طيب، أو لم يكن له، طبعا قال كرجال وأسود لأنه رجل ورجل ورجل، له لا له واحد من لفظه. جيد. طيب، وأسود أسد وأسد وأسد، أو لم يكن له واحد من لفظه، كيف؟ قال كأبابيل، يعني فرقا، سيأتي غدا تفصيل ذلك، أو كعبابيد أو كعباديد أو كشماطيط. جيد، يأتي هذا إن شاء الله غدا. ثم قال والموضوع لمجموع الآحاد هو اسم الجمع. شوف أيضا، سواء كان له واحد من لفظه كركب، أصله راكب، جيد، ولكن هو لم يلحظ الأول ويجده راكبا ثم الثاني راكبا والثالث راكبا. الركب يعني من راكب، والصاحب من صاحب، أو لم يكن له واحد من لفظه كقوم ورهط. الآن هذا لماذا قال سواء كان له واحد من لفظه أو لم يكن؟ لأن هذه من علامات الجمع واسم الجامع. قال والموضوع للحقيقة بالمعنى المذكور هو اسم الجنس بالمعنى، شوف بالمعنى المذكور، أي الحقيقة التي ألغي معها اعتبار الفردية والجمعية. جيد. إلا أن الواحد ينتفي بنفي هذه الحقيقة. جيد. قال هو اسم الجنس، ومرادنا اسم الجنس الجمعي، هذا مراده بالمعنى المذكور، يعني بالمعنى الذي جعله دالا على أكثر من اثنين. قال وهو غالب فيما يفرق وبينه وبين واحده بالتاء. ليش غالب؟ لأنه قد يفرق في بعض الأحيان بينه وبين واحده بالياء، وسيأتي ذلك أيضا غدا. تقول كثمرة وثمر، وعكسه جبأ وكمأ. شو يعني عكسه؟ سيأتي ذلك غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.